السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله إلى هذه الدورة المباركة، وهي دورة الفوائد، وهي تكمل لما سبق من التعليق على أحاديث عمدة الأحكام. والعهد قريب ولله الحمد، ولذلك سنبدأ مباشرة، إلا أنني أنبه إلى أن اليوم سيكون على أربع فترات: فترة ما بين العصر والمغرب، أو الجلسة ما بين العصر والمغرب ستكون على فترتين، نرتاح بعد ساعة نعطيكم فرصة، وبعد المغرب جلسة، وبعد العشاء جلسة خفيفة على ما يتيسر بحول الله تعالى. وما زلنا في كتاب الصلاة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تسمى البسملة، البسملة، وهذا على سبيل النحت كما يقول العلماء، وهي اختصار الجملة بلفظة واحدة أو بلفظتين، مثل ما يقال الحوقلة والحمدلة والحوقلتين، هذا يسمى نحت عند أهل العلم، ولذلك يقال البسملة، وهي جملة بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة حقيقة مسألة من أهم المسائل، ولهذا صنف العلماء في القديم والحديث رسائل بخصوص البسملة وفي أحكام البسملة وفي أحكام البسملة. بالنسبة للبسملة، بإجماع أهل العلم أنها بعض آية من سورة النمل، من سورة النمل، وذلك في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء هل هي آية من كل سورة، يعني هل هي الآية الأولى من كل سورة، أم أنها آية مستقلة. هنا عندنا مسألة: اتفق العلماء على أن كل بسملة موجودة في القرآن فهي آية، كل بسملة موجودة في القرآن فهي آية، وهذا اتفق عليه أهل العلم. قالوا: لأن العرض الأخيرة للمصحف في عهد عثمان وضع الصحابة البسملة، فدل على أنها آية، فدل على أنها آية. هنا حصل الخلاف: هل هي آية من كل سورة، يعني هل هي الآية الأولى من بداية كل سورة، أم أنها آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، طبعا ما عدا سورة براءة. سورة براءة ليس فيها البسملة وإنما فيها الاستعاذة. ولهذا عندنا هذه المسألة تختلف عما نحن فيه الآن من مسألة هل يجهر بالبسملة أم لا. لهذا نجد مثلا المالكية يذهبون إلى أن البسملة لا يجهر بها، لأن أصلا هم لا يرونها آية من كل سورة، لا يرونها آية من كل سورة إلا سورة النمل طبعا في أثنائها. بينما نجد الحنفية والحنابلة يذهبون إلى الجهر، بينما يذهب الحنفية والحنابلة إلى الإسرار بالبسملة، الإسرار
بالبسملة، وأما الشافعية فيذهبون إلى الجهر، وهذا راجع إلى ما ذكرنا من أن البسملة هل هي من الفاتحة أم لا، هل هي من الفاتحة أم لا. ومن يذهب إلى الجهر بالبسملة في الفاتحة يجهر أيضا إلى الجهر في بداية كل سورة من سور القرآن، ما عدا طبعا سورة براءة. ولهذا مسألة الجهر بالبسملة مسألة خلافية بين العلماء وليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. فجماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة إلى أن البسملة لا يجهر فيها في الصلاة، قالوا لا يجهر فيها في الصلاة، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجهر بالبسملة في القراءة، ما كان يجهر صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الشافعية فذهبوا إلى مشروعية الجهر بالبسملة، بل يرونها من الفاتحة وأنها الآية الأولى من الفاتحة. حديث أنس الذي ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في قراءة سورة الفاتحة. ثم إنه ذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ذكر أبا بكر وعمر وعثمان، لماذا؟ يعني ألم يكن أنس يكتفي بما نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، لكن حتى يرد على من يدعي النسخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بعد ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بعد ذلك، فيريد أن يرد على من يذهب إلى نسخ عدم الجهر بالجهر. ولذلك ذكر أبا بكر وعمر وعثمان. أين علي؟ علي كان في الكوفة لما حدث أنس، كان في الكوفة. تعرفون بأن علي انتقل من المدينة إلى الكوفة، وأنس بن مالك سكن البصرة، سكن البصرة. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه لم يكن يجهر أيضا بالبسملة. فتحصل لنا من الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآثار عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشافعية دليلهم حديث نعيم أبي نعيم المجمر لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما علمه قراءة الفاتحة ذكر له بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا حقيقة ليس صريح لوجهين. الوجه الأول إما أن يكون على سبيل الحكاية فقط، يعني ذكر له ثم قال هو بسم الله الرحمن الرحيم، وإما أن يكون المقصود أنه يقرأها، القصد منها القراءة دون الجهر، القراءة دون الجهر. ولذلك نحن نقول من السنة قراءة البسملة سرا، وليس معنى أن سنية الإسرار، وليس معنى أن البداءة بالحمد لله رب العالمين أن يترك المصلي التسمية البسملة، لا، وإنما يأتي بالبسملة سرا. هذا ملخص ما يتعلق بهذا الباب. وهذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها سائر، ولذلك ما ينبغي لأحد أن ينكر على الآخر، سواء من رأى الجهر أو من رأى الإسرار. عن أنس بن مالك، هو أبو حمزة، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه وعمره كان 10 سنين، وخدمه مدة 10 سنين رضي الله عنه، وهو من الصحابة المعمرين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عمره وأن يكثر ولده وأن يدخله الجنة. فقال أنس يعني رأيت 2، طول العمر وكثرة الولد، حتى قيل بأنه دفن من صلبه 20 و100 والله أعلم. ثم قال وأنا أنتظر 3، يعني ينتظر دخول الجنة رضي الله عنه أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهنا قال الحمد على الحكاية، وإلا هي الأصل أن تكون مجرورة بحرف الجر الباء بالحمد لله، لكنه حكاها كما هي في القرآن الحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أضاف هنا عثمان في الرواية الثانية، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم أكن أسمع من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة، أو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة، يعني الجهر. ولهذا اتفق العلماء، وهو ليس إجماع، على أن البسملة تقرأ سرا، خالف في ذلك المالكية كما هو معروف في مشهور مذهبهم، على أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. هذه مسألة البسملة، هذه مسألة البسملة، وهي المسائل المهمة. ويعني من ذهب إلى أنها آية من أول الفاتحة أوجب قراءتها، مثل الشافعية والحنابلة كذلك يذهبون إلى أنها الآية الأولى من الفاتحة، لهذا يوجبون القراءة، يوجبون قراءتها، لكن الشافعية يجهرون والحنابلة والحنفية يسرون. نعم.
قال: باب السجود السهو. قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال: وعن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وهذا طبعا من أهم أبواب الصلاة، وذلك لكثرة الخلل والخطأ فيه من قبل المصلين. باب سجود السهو. والمقصود بالسهو هنا ما ينساه المصلي، ينساه المصلي من الأركان أو من الواجبات أو من السنن أو من عموم أعمال الصلاة والسهو قال بعض أهل العلم هو النسيان، يقولون السهو هو النسيان، والنسيان هو السهو، وهذه يقولون من الألفاظ المترادفة. وبعض العلماء يفرق بين السهو وبين النسيان، يقولون السهو هو أن الساهي إذا تذكر، الساهي إذا ذكر لا يتذكر، الساهي إذا ذكر لا يتذكر، وأما الناسي إذا ذكر يتذكر، إذا ذكر يتذكر. هذا بالنسبة للفرق بين الساهي والناسي، فالساهي إذا ذكر لا يتذكر، والناسي إذا ذكر تذكر. وهناك فرق بين السهو عن الشيء والسهو في الشيء. أما السهو في الشيء فهذا ليس بمذموم، ليس بمذموم، ولذلك السهو في الشيء هو النسيان، هو معنى النسيان. أما السهو عن الشيء فمذموم، أما السهو عن الشيء فمذموم، ولذلك قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون. أما السهو في الشيء فهذا هو مثل النسيان، اللي هو مثل السهو، وهو له حكم النسيان، إذا تذكر، إذا ذكر تذكر، يكون معناه النسيان، مثل ما يحصل للمصلي الآن إذا سهى الإمام وذكر تذكر، فيكون سهو في الشيء فيأخذ حكم النسيان، يأخذ حكم النسيان. هذا من حيث السهو. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ينسى صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة حقيقة فيها بحث عند أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى استحالة النسيان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشددوا في هذا. ولما قيل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفي السنن والمسانيد ومن هذا الحديث سهى، قالوا: تعمد ذلك، تعمد ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وقد تطرفوا في هذا تطرفا مذموما، وذلك لقصر فهومهم واعتقادهم بأن نسيان النبي عليه الصلاة والسلام يضر في الجانب التبليغي للشرع، وهذا غلط. ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه ينسى، أنه ينسى، واضح. ولذلك يسهو النبي عليه الصلاة والسلام وينسى، ولهذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب مرة حينما نسي آية، قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك، يعني ما منعك أن تفتح علي؟ فقد نسي النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينسى في التبليغ الفعلي لا في التبليغ القولي، في التبليغ الفعلي لا في التبليغ القولي، مثل ما يحصل في الصلاة فينسى في الأفعال صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا ينسى في هذا. أما التبليغ القولي فهو معصوم فيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القول الثاني. ويستدل لذلك بأحاديث السهو في الصلاة، قالوا سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. القول الثالث أن السهو جار على النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ القولي وفي التبليغ الفعلي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية في الصلاة، نسي آية في الصلاة. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن النسيان يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ القولي والفعلي، لكن بشرط أن في التبليغ القولي لا يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي الوحي بتذكيره أو يذكره أصحابه، ولا يستمر طويلا على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة من ذلك أولا إظهار بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يرفع فوق منزلته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من سنن الله الكونية القدرية أنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص، ما من مخلوق إلا وفيه ضعف أو نقص، ما في أي ولا مخلوق. حتى الكعبة هذه المشرفة أرى الله جل وعلا الناس حالها، ولذلك هدمت مرات، هدمت مرات، دليل على ماذا؟ على ضعفها. والأنبياء وهم الأنبياء ماتوا ويمرضون، ففي هذا إظهار لكمال الله عز وجل المطلق ولبشرية الأنبياء الذين خصهم الله بالرسالة والنبوة، وهم أشرف الخلق وأفضل الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الحكمة من السهو الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لأجل التشريع حتى يتعلم الناس كيفية معالجة الخطأ والنسيان والسهو الذي يكون في الصلاة هذا تقريبا أهم ما يمكن أن يقال في هذا. وبالنسبة للصلاة لا يخفاكم بأن مشتمل على شروط وأركان وواجبات وسنن وأهداف، والشروط دائما تتقدم العمل، الشرط دائما يتقدم العمل، ومن شرطه استمراريته إلى آخر العمل كما هو مقرر ونذكره دائما. وأما الركن فهو جزء الماهية، جزء من الماهية، بمعنى أن الركن كما يعبرون قال ما يقوم عليه الشيء أو ما منه الشيء، فهو بناء العبادة مثل أركان الصلاة المعروف. والواجبات هي أيضا خادمة للأركان وتكون في داخل العبادة، هي والسنن والآداب، هي والسنن والآداب، وقد يكون هناك سنن بعد الانتهاء من الصلاة. بالنسبة للقاعدة الشرعية قبل ما أدخل في التعليق على الحديث، أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإن صلاته لا تصح، سواء كان متعمدا أو ساهيا، وطال الفصل، بمعنى أن رجل تذكر أن صلاة بالأمس لم يركع فيها، نقول له أنت لم تصلي، فعليك أن تعيد الصلاة، أن تقضي الصلاة. وأما من تعمد فصلاته باطل، صلاته باطل. هناك من الأركان حتى لو كان نسيانا فإن لا تنعقد ولو كان الفصل قصيرا، يعني المدة الزمنية، وهي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالذي لا يكبر تكبيرة الإحرام ما صلى، من عقدت صلاته أصلا، من عقدت صلاته. بالنسبة للواجبات، من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، وأما من تركه نسيانا فينظر، فإذا كان قريب عهد بالواجب، يعني ما غادر محل الواجب، فإنه يعود إليه. وأما إذا فات محله وتلبس بالركن الذي بعده فإنه يسقط عنه نسيانا ويجبره بسجدتي السهو، يجبره بسجدتي السهو. وإن شئتم مثلنا لكم أمثلة على هذا حتى تتضح صورة النسيان. وأما السنن فمحل خلاف، هل من ترك سنة يسجد للسهو؟ هناك حديث يفيد عموم النسيان في الصلاة ويشمل هذا السنن، من نسي شيئا في صلاته فليسجد سجدتين، قالوا هذا عام، لكنهم لا يوجبونه بخلاف سجود السهو المتعلق بفوت بذهاب الركن أو بذهاب الواجب وسنبين لكم إن شاء الله صور بعدما نعلق على الحديث. عن محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وصلاتي العشي هي الظهر والعصر، جاء في حديث آخر التصريح بها وهي صلاة الظهر، وقيل صلاة العصر. عموما الخلاف هذا لا يضر في أصل المسألة، ما دام أن الحكم موجود فلا يضر، سواء العصر ولا الظهر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، لكن الصلاة كانت إحدى صلاة العشي، يعني لم تكن صلاة ليلية المغرب أو العشاء أو الفجر، وإنما صلاة نهارية. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، وهذا يدل على أن الراوي قد ينسى، لكن من طريقة أهل العلم تتبع الروايات والنظر في الطرق فيصلون أحيانا إلى ما فات الراوي. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، لأن الصلاة رباعية، الصلاة رباعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، يعني في قبلة المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان. اتكأ عليها يعني وضع مرفقه عليها كأنه غضبان، يقول الراوي كأنه غضبان. وما سبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن شيئا فقده النبي عليه الصلاة والسلام، شعر بأنه فقد شيء. وهذا سبحان الله العظيم موجود عند الصالحين وأصحاب القلوب النظيفة والأنفس الزكية، تجدهم إذا وقعوا في خطيئة أو تقصير أو نسوا شيئا من الأشياء المفروضة يجدون انزعاج في صدورهم، انزعاج في صدورهم وقلق، يشعر بأن شيئا حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأزكى الخلق نفسا وأطيبهم قلبا وأكثرهم عبادة، انزعج عليه الصلاة والسلام كأنه غضبان، شعر بفقدان شيء، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. التشبيك هو إدخال أصابع اليدين بعضها ببعض هكذا هكذا، والأصل في التشبيك الحل، هذا من حيث الأصل، لكنه يمنع في حالتين. الحالة الأولى إذا فعله الإنسان تكبرا، فمن المتكبرين من يفعل هذا أمام الناس ويصحبه نظر بإزراء أو احتقار أو شيء من هذا القبيل، يعني في قرائن أو علامات تدل على كبره، تكبر على خلق الله، هذا محرم ولا يجوز. والحالة الثانية أن يفعله عندما يذهب إلى الصلاة أو في أثناء الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوئه ثم عمد إلى المسجد يريد الصلاة فهو في صلاة، ولا يشبكن بين أصابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا قال العلماء: التشبيك منهي عنه منذ ساعة خروج الإنسان، منذ ساعة انتهاء الإنسان أو المصلي من وضوئه حتى ينتهي من الصلاة. ولو جلس وهو في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه. أما بعد الصلاة فله ذلك إذا احتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه، قال: وخرجت السرعان. من هم السرعان؟ المستعجلين. وهل هذه صفة ذم؟ فيما يظهر بأن ليست صفة ذم، وإنما خرج الذين لديهم أعمال وأشغال، ممن اعتادوا الخروج مبكرا ولذلك خرجوا. وهذا موجود في كل مسجد الآن، كل مسجد تجد الناس على قسمين: قسم يلبث في مكانه يأتي بالأذكار ويأتي بكذا، وقسم بمجرد سلام الإمام خرج. هؤلاء هم السرعان. وقد يكون صفة ذنب، قد يكون صفة ذنب بأن هؤلاء خرجوا بسبب ما حصل من الصلاة، حصل من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا، يعني السرعان قالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. لماذا قالوا قصرت الصلاة؟ لأن الوحي ينزل، والله جل وعلا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فكانت كان الوحي ينزل والأحكام يكون فيها نسخ، فقالوا قصرت الصلاة، يعني أصبحت الرباعية ركعتين. قال: وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلمه. وانظر إلى يعني مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأكابر، لسيما أبو بكر وعمر، هابا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له ذو اليدين، يقال له ذو اليدين، يعني يلقب بذو اليدين. وهذا هو الخرباق ابن عمر، أظن ابن عمر اسمه الخرباق، وهو صحابي في يديه طول، ولذلك كان يلقب بذي اليدين. وهل هذا يعد من الغيبة؟ الجواب لا، ما دام أنه رضي بذلك، رضي بذلك. ولهذا العلماء استثنوا في مسائل الغيبة ستة، ومنهم من لا يعرف إلا بلقبه مثل الأعور والأعمش والأعرج وذو اليدين مثلا، والأسود والطويل مثلا، أو بحرفته مثلا. فما دام أنه لا يعرف إلا بهذا فإنه ليس من الغيبة، يقال ذو اليدين، ذو اليدين، وكان في يديه طول. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فهذا الرجل هو الذي تجرأ وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هل أنت نسيت الآن أم قصرت الصلاة؟ وهذا الدليل على ما تقرر في أنفس الصحابة من أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر، فقد رد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة بأنه لم يحصل منه أحد، لم يحصل منه هذين الشيئين، لا النسيان ولا قصر الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نفى ذلك لعلمه بأنه لم يفعلها، يعني هذا هو ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، لكن النسيان هو الذي يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. فقال لم أنسى ولم تقصر، وهذا يجوز للإنسان أن يجيب برد مثلا دعوة عليه أو تهمة عليه مثلا بما بنفيها على حسب علمه، وهذا لا يأثم فيه الإنسان. فرجل مثلا قيل له أنت فعلت كذا، قال لم أفعل، هو قد فعل لكنه قالها نسيانا، يجوز حتى ولو حلف على ذلك ثم تبين له أنه ما فعل، أنه فعل، فإنه لا يحنث عند أهل العلم. يعني رجل قيل له أنت قلت كذا أو فعلت، قال والله ما قلت، والله ما فعلت، فتبين بأنه قال أو فعل، فإن هذا لغو عند أهل العلم، يكون لغوا ولا 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 كفارة عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، يعني كأنه التفت إلى أبي بكر وعمر يسألهما لأنهما كانا وراء النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وليس هناك يعني أفضل من هذين يصليان خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، قالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم، تقدم فصلى ما ترك، يعني حصل حديث وكلام في هذه الحالة وتجاذب للحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ذو اليدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الصحابة. فقال فتقدم فصلى ما ترك، كم الذي بقي؟ ركعتين، يعني هذا الذي بقي من صلاة العشي. وكبر، كبر فصلى ما ترك عفوا، ثم كبر، يعني ثم سلم من الصلاة، ثم سلم من الصلاة، ثم كبر لأي شيء؟ لسجود السهو. هذه تكبيرة سجود السهو، وليست هي تكبيرة الإحرام، لا، وإنما تكبيرة انتقالية. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه، هذا ليس المقصود فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سؤال الراوي محمد بن سيرين. فربما سألوه ثم سلم، يعني سؤال هل سلم؟ فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، ثم سلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، ترك ماذا؟ التشهد الأول، ترك التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس انتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ثم سلم، فيكون هنا قد سجد للسهو متى؟ قبل السلام، وفي حديث أبي هريرة بعد السلام، وفي حديث أبي هريرة بعد السلام. هذا باختصار فيما يتعلق بالتعليق على هذين الحديثين. طيب، ندخل الآن في شرح والتعليق على بعض مسائل سجود السهو. أولا، سجود السهو شرع لثلاثة، سجود السهو سببه أحد ثلاثة أمور: أولا الزيادة، ثانيا النقصان، ثالثا الشك. ثالثا الشك، هذه أحد الأسباب الثلاثة التي شرع لأجلها سجود السهو. الثاني، الحكمة من سجود السهو: أولا إرضاء للرحمن سبحانه وتعالى في تكميل هذه العبادة والطاعة، وثانيا إرغام للشيطان، إرغام للشيطان، فإن الشيطان يحضر صلاة العبد ويحرص على تلبيس صلاته وعبادته، ومن جملة ذلك جعله ينسى ويسهو. وثالثا إتمام العبادة وإكمالها، فالعبادة لا تتم إلا بما يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن نقص في صلاته فصلاته ناقصة، لا بد من إتمامها. والنقص كما ذكرت إما يكون في الأركان أو الواجبات، والواجب إذا فات محله جبره المصلي بسجود السهو، جبره بسجود السهو. المسألة الثالثة بالنسبة لمحل سجود السهو: بإجماع العلماء أنه في آخر الصلاة، هذا إجماع أنه في آخر الصلاة، فلا يكون سجود السهو لا في أول الصلاة ولا في أوسط الصلاة، وإنما يكون في آخر الصلاة، آخر الصلاة. وأما محله فاختلف العلماء في ذلك، محل سجود السهو اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول قالوا بأن سجود السهو دائما يكون قبل السلام، هذا القول الأول، لأن السهو إنما هو في جزء من الصلاة، فلا بد أن يكون السجود قبل السلام. والقول الثاني قالوا سجود السهو يكون دائما بعد السلام، يكون دائما بعد السلام، هذا القول الثاني. ويذكرون كل فريق يذكر أدلة على ذلك مما ورد معنا، مما ورد معنا. وقالوا لأن سجدتي السهو ليست من الصلاة أصلا، وإذا سجد قبل السلام زاد في الصلاة. والقول الثالث ذهبوا إلى أن سجود السهو يختلف باختلاف السهو، فإذا كان نقصانا فهو قبل السلام، وإذا كان زيادة فهو بعد السلام، إذا كان زيادة يكون بعد السلام. القول الرابع قالوا بأنه ينظر إلى كل حالة وردت في الحديث، كل حالة وردت في الحديث، فإذا نسي من ركعتين وسلم في الرباعية ثم أتى بها فإنه يسجد قبل السلام، من نسي التشهد الأول فإنه يسجد الأولى بعد السلام، من سلم من ركعتين من الرباعية ثم أتى بها فإنه يسجد بعد السلام، ومن نسي التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام. وهذا طبعا من الأقوال التي قد تصلح لطلبة العلم، أما عامة الناس فإن هذا مما يصعب عليه. لذلك فيما يظهر بأن أرجح الأقوال التفريق بين الزيادة والنقصان، فإذا كان نقص في الصلاة فقبل السلام، وإذا كان زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام. يبقى مسألة، وهي إذا اجتمع في الصلاة نقص وزيادة، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن السجود يكون قبل السلام، ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة الذي مر معنا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يكون بعد السلام لوجود الزيادة، قالوا يحصل هناك زيادة. لكن عموما هذه الفروع اللي ذكرتها هي خلافية بين العلماء لعدم وجود ما يقطع بالحكم بالنسبة لهذه المسائل. واضح؟ نأتي الآن إلى ما يتعلق بقضية صور النقصان في الصلاة من حيث صور السهو في الصلاة من حيث الأركان والواجبات والسنن. نحن ذكرنا بأن الصلاة لا تصح إلا بالأركان، فمن نسي ركنا من أركان الصلاة فإنه وجب عليه أن يأتي به، ولا تصح الصلاة من دونه، لا تصح الصلاة من دونه. فمن نسي الركوع مثلا ركوع من إحدى الركعات لا تصح الصلاة إلا به، من نسي سجدة مثلا، من نسي يعني قيام، هذا كله من الأركان ما تصح الصلاة إلا به. طيب كيف يعالج الإنسان الركن إذا نسيه في الصلاة؟ إذا نسيه في الصلاة الآن نأخذ صورة، الصورة الأولى أو المثال الأول، رجل في الركعة الأولى بعدما انتهى من الفاتحة وقراءة سورة سجد مباشرة، سجد مباشرة سجدتين، ما الذي نسيه؟ الركوع، نسي الركوع. طيب ثم قام إلى الركعة الثانية فتذكر أنه لم يركع، فتذكر أنه لم يركع، ماذا عليه؟ عندنا فريق من أهل العلم قالوا بأن الركعة الأولى تسقط كاملة وتقوم الركعة الثانية مقامها ما دام أنه تلبس بالركعة الثانية بمجرد القيام، بمجرد القيام قالوا ركعة الأولى سقطت فتقوم الثانية مقامها. هناك فريق من أهل العلم قالوا تسقط الركعة، لا تسقط عفوا الركعة الأولى ما لم يصل إلى محل الركن من الركعة الثانية، ونحن قلنا بأنه تذكر أين؟ حال القيام. إذن على هذا القول يلزمه أن يعود فيأتي بالركوع، بمعنى أن الفاتحة وقعت صحيحة، الفاتحة تكبيرة الإحرام والفاتحة وقعتا صحيحتين، لكن الركوع هذا الذي نسيه يأتي به ثم يكمل صلاته، ثم يكمل صلاته، يعني يأتي بالسجدتين وهكذا ويكمل صلاته، ولعل هذا هو، هذا هو الأقرب. كذلك السجود مثلا إذا نسي سجدة فإنه ينظر أين تذكرها، في أي مكان من الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. طيب بالنسبة لمن نسي واجبا مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول، والتشهد الأول حكمه في قول جماهير أهل العلم سنة، وعند الحنابلة بأنه واجب وهو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجدتي سهو، جبره بسجدتي سهو. طيب فمن نسي التشهد الأول ثم تذكره هل يرجع إليه أم لا؟ يقال ينظر، فإذا كان في حال القيام إلى الركعة الثالثة ولم يستتم قائما فإنه يرجع إليه، لأنه ما زال في محله، ما تلبس بالركن. وأما إذا تلبس بالركن فإنه لا يرجع إليه، لا يرجع إليه، لأن الركن أقوى من الواجب ومن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع إليه حينما استتم قائما، وإنما جبره بسجود بسجدتي السهو، جبره بسجدتي السهو. يبقى الكلام على مسألة المسبوق، المسبوق الآن إذا دخل المسجد وقد فاتته ركعة أو ركعتين والإمام سجد للسهو في آخر الصلاة، فهل يسجد مع الإمام بالنسبة للمأموم؟ وهل يسجد معه مثلا وهو لم يدرك السهو ولم يعني يحصل أنه وافق الإمام في السهو أو النسيان؟ نفترض مثلا مسبوق دخل صلاة العصر أو صلاة العشاء مثلا في الركعة الثانية وفي آخر الصلاة سجد الإمام للسهو سجدتين، نقول للمأموم يجب عليك أن تتابع الإمام، يجب عليك أن تتابع الإمام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. ثم إذا سلم الإمام قام يأتي بما فاته من ركعات، بما فاته من ركعات. طيب، نحن قلنا قبل قليل بأن سجدتي السهو أين محلهما؟
آخر الصلاة.
طيب، هذا المسبوق سجد سجدتي السهو في أي مكان؟
قبل نهاية الصلاة،
يعني سجدها في الركعة الثانية له أو الثالث. طيب، هل يلزمه أن يعيد سجدتي السهو قبل سلامه بعدما يقضي؟ هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان قد أدرك خطأ الإمام قلنا له: نعم، يجب عليك أن تسجد سجدتي السهو. والسؤال: طيب، لماذا نأمره بإعادة سجدتي السهو وقد سجدهما مع الإمام؟ الجواب: أحسنت، لأنه أتى بهما في غير موضعهما. طيب، لماذا أتى بهما في غير موضعهما؟ متابعة للإمام وعدم اختلاف عليه، ولذلك يعود فيأتي بالسجدتي السهو. طيب، وإن لم يدرك خطأ الإمام، ما يدري، ما أدرك خطأ الإمام مثلا، فإنه لا يعيد السجدتي السهو، ما يعيد سجدتي السهو. واضح؟ طيب، إن شك، ما يدري، هل الإمام أخطأ في واجب سري يقرر مثل سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود؟ شك بأن الإمام، يعني يغلب على ظني بأن خطأه إنما حصل في واجب من الواجبات التي تقال سرا، فإن الاحتياط أن يسجد السجدتي السهو قبل السجدتي السهو قبل السلام. هذا حقيقة باختصار فيما يتعلق بأحكام السهو، إلا مسائل سجود السهو كثيرة جدا، مسائل سجود السهو كثيرة جدا، لكنني ذكرت بعض الضوابط المتعلقة بهذه المسألة. نعم.
قال: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. أولا، لا بد أن نعلم بأن الصلاة خير موضوع، وأن الواجب على المسلم أن يقبل على صلاته، وأن يحسم وأن يمنع وأن يقطع كل ما من شأنه أن يلبس عليه صلاته، ولهذا شرعت السترة لهذا الغرض، شرعت السترة لهذا الغرض. وفوائد السترة كثيرة، منها أولا طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر باتخاذ السترة بالنسبة للمصلي، وثانيا جعل المسلم جعل المصلي بصره لا يتجاوز محل سترته، بمعنى أنه لا ينظر إلى ما وراء السترة، والثالث قطع الطريق على الشيطان الذي يلبس على المصلي صلاته. فهذه ثلاث حكم تقريبا مستنبطة من مجموعة الأحاديث الواردة في هذا الباب: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك بها، وثانيا أن المصلي يحافظ على بصره ونظره من أن يتجاوز محل سجوده أو سترته، والثالث قطع الطريق على الشيطان من أن يلبس عليه صلاة، من أن يلبس عليه صلاة. وقد اختلف العلماء في مسائل السترة في موضوعات كثيرة، منها أولا حكم السترة، ما هو حكم اتخاذ السترة؟ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن السترة سنة، اتخاذ المصلي السترة إنما هو على السنية المؤكدة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنها واجبة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والثابت عنه بأنه ما كان يصلي إلا إلى سترة. والراجح قول جماهير أهل العلم، لأن القاعدة الشرعية الأصولية أن الأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب، وأما إذا وجدت قرينة فإنه ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب، إلى السنية. وقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، صلى في منى إلى غير جدار. وإن كان بعض العلماء يجيبون عن هذا بأنه لم يصلي إلى جدار، لكنه لا يمنع بأنه صلى إلى سترة. لكن عموما ينبغي للمسلم أن لا يهمل مسألة السترة، وإذا صلى إلى سترة، سواء إلى جدار أو إلى سارية، هذه سارية تسمى سارية في المسجد مثلا، أو إلى مؤخرة مثل ما جاء في الحديث، مثل مؤخرة الرحل وهي العصا التي تكون على الرحل من الخلف، خاصة الناقة يعني التي توضع على الذي يجلسه الراكب، أو كذلك عنزة مثلا وهي الحربة العصا مثلا يصلي إليها وغير ذلك. بل ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن من لم يجد يخط خطا، من لم يجد سترة خط خطا. ولذلك مذهب الحنابلة وهو الرواية عن الإمام أحمد أن السترة ولو خط. واستدل الإمام أحمد بحديث، الحديث إسناده ضعيف وإن كان حسنه بعض العلماء، لكن المقصود بأن المصلي يصلي إلى سترة، يصلي إلى سترة، وذلك لما ذكرت من الأشياء الثلاث. بالنسبة للسترة أيضا تعطي بقية الناس الحرية والمساحة للمرور من ورائها، لأن الإنسان إذا صلى من دون سترة ضيق على الناس، لكن إذا جعل له سترة فإن هذه المساحة التي بينه وبين السترة هي التي يمنع من المرور فيها، واختلف العلماء في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين السترة. والثابت في الأحاديث الاقتراب من السترة، ولهذا نجد أقوال في هذه المسألة من أهل العلم من بالغ وذهب إلى أن السترة تكون يعني إلى مد بصره في المسجد مثلا، وهذا طبعا يعني فيه تشدد ولا دليل عليه. والثاني القول الثاني قالوا السترة تكون بمقدار مرور حجم شاة بين المصلي وبين السترة، وثبت في هذا حديث، لكن هذا الحديث أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترب من السترة ثم إذا ركع رجع قليلا صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث وهو الراجح أن السترة تكون بمقدار 3 أذرع من قدمي المصلي إلى محل سجوده، وهذا هو هذه المسافة الطبيعية التي الإنسان إذا أراد أن يقيسها يجد بأن 3 أذرع من قدميه إلى محل سجوده، من قدميه إلى محل سجوده. هذا فيما يتعلق بالسترة. بعض العلماء ذهب إلى اشتراط أن تكون السترة واسعة عرضا وطويلة قدر ذراع، طويلة قدر ذراع، لأنهم ذكروا أن من يعني الحكم فيما يتعلق بالسترة أن لا يرى الإنسان ما وراء السترة، يعني تحجبه عن النظر. لكن هذا يرده أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ عصا العنزة، والعنزة دقيقة ضعيفة يعني، فلذلك هذه مجرد حكم وليست علة مؤثرة. واضح؟ هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالسترة. طبيعة الحال الأحاديث اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشير منها ما يشير إلى حرمة المرور بين يدي المصلي، ومنها ما يشير إلى أن يشير إلى جواز المرور بين يدي المصلي، أو نقول ما لا يقطع صلاة المصلي، لكن هذا أيضا فيه بحث كما ذكرنا. بالنسبة للسترة مشروعة للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يجب أو فلا يشرع له أن يتخذ سترة. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين. وقد ورد في حديث لكنه ضعيف، أن ضعيف، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر أحد بين الصفوف أمرهم بالإعادة، وهذا يروى عن بعض الصحابة أيضا، لكن هذا ضعيف ما يصح، ما يصح. بل حديث عبد الله بن عباس الذي معنا نص على أن المأموم لا يتخذ السترة، المأموم لا يتخذ السترة ولا يمنع من يريد المرور إذا كان لحاجة. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث حديث الصحيحين كما هي القاعدة بالنسبة لانتخاب الحافظ عبد الغني المقدسي للحديث، وهو انتخبها من الصحيحين، لكن ليس في البخاري ولا في مسلم لفظة الإثم ماذا عليه من الإثم، ليست في البخاري ولا في مسلم، وإنما هي من رواية الكشميهني، وقيل بأنها وضعت على حاشية الصحيح ثم أقحمت وأدخلت في النص، أدخلت في النص. وقد مر هذا على الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه. وأيضا العجيب أن مر هذا أيضا على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مع أنه نبه في مقام، لكن هذا يدل أيضا على أن الكمال لله عز وجل، ويدل على مسألة أيضا أن أهل العلم لا يتركون شيئا إلا ويبحثونه ويستقرئونه ولا يهملون، وهذه خاصة أهل العلم من أهل الحديث، أنهم من أحرص الناس على صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتركونه هكذا. وشوف الدقة، سبحان الله العظيم، بعد كثير من الناس يحفظون هذا ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم. لكن هذه اللفظة مقحمة في الحديث، وإن كانت جاءت في بعض دواوين السنة، لكن ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وأبهمها هنا ماذا عليه، والسياق يدل على الوزر والإثم ماذا عليه، يعني لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهكذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام 40، لكن اختلف، قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. جاء في حديث آخر صحح إسناده بعض العلماء، قال: لكان أن يقف 40 خريفا، والخريف معروف هو الفصل المعروف، لكن العرب تطلق الخريف على السنة، تطلق الخريف على السنة، فيكون الظاهر من الحديث لكان أن يقف أربعين سنة، يعني هذا المار يقف ولا يمر بين يدي المصلي، ينتظره حتى ينتهي. وهذا لا شك بأن فيه بيان حكم المرور بين يدي المصلي، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي قصدا وتعمدا محرم. والحديث بالتأمل نجد بأنه يفيد التحريم، يفيد التحريم. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عليه من الإثم، ولو كان مكروها كراها تنزيهية لما قال من الإثم. والثاني ما جاء في الأحاديث الأخرى من أمره بالمدافعة، أمر المصلي بأن يدافع المار، فإن لم يندفع فيقاتله، يعني يزيد في مدافعته. وليس المقاتلة القتل، لا تنتبهون، وإنما المقاتلة أصلا هي المدافعة، لكنه إذا لم ينتفع بالإشارة فإنه يقوم بمدافعته بأكثر من ذلك. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. بالنسبة للمرور بين يدي المصلي له أحكام في الواقع، له أحكام في الواقع وله صور، يعني الأحكام نأخذها من هذه الصور. الصورة الأولى إذا كان المصلي قد وضع سترة، وضع سترة أو صلى إلى سترة، واضح، صلى إلى سترة أو وضع سترة، الصلاة إلى السترة كان يصلي إلى السارية أو إلى جدار أو إلى بعير مثلا، ظهر بعير أو بعير أو شيء، ثم قام أحد فمر بين يديه متعمدا، متعمدا، فإن هذا قد ارتكب إثما كبيرا وذنبا عظيما، وهو كبير من كبائر الذنوب كما عده بعض العلماء، مر بين يديه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان المار بين يدي المصلي إنما مر خطأ، لا يعلم بأن هذا يصلي، فإنه هذا لا شيء عليه، وذلك للنصوص التي فيها رفع الإثم عن المخطئ، منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله تعالى كما جاء عند مسلم في حديث القدسي قد فعلت، ولقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وللحديث الذي في السنن إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المسألة الثالثة إذا كان المصلي لم يضع سترة، صلى إلى غير سترة، صلى إلى غير سترة، ثم قام هذا المار فمر بين يديه متعمدا، فإن المصلي والمار يأثمان على هذا الإثم وعلى ذاك الإثم. أما المار فلكونه قطع عليه صلاة، وأما المصلي فلكونه ما اجتهد في المحافظة على صلاة، واضح؟ المسألة الرابعة إذا صلى المصلي في مكان ضيق فيه على الناس ولا سبيل إلى المرور ولا سبيل إلى الخروج إلا بالمرور بين يديه، فإن المار لا شيء عليه، بينما يأثم المصلي إذا كان قاصدا، إذا كان قاصدا. وهذا يحصل للأسف في صلاة الجمعة، أنا لاحظت هذا، بعد صلاة الجمعة يقوم بعض المصلين فيصلي عند باب المسجد، صلاة السنة، صلاة السنة، يقف يصلي عند باب المسجد. أنا ما أدري ما هو السر، مع وجود فراغات في المسجد، فراغ في المسجد هنا وهنا، لكن يقوم فيصلي عند باب المسجد جهلا، هذا يسقط حقه في منع المار إذا كان المار لا يستطيع الانتظار، ويأثم هو أيضا، يأثم هو، مع أن الأصل أن المصلي يصلي السنة أي في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى السؤال عن المسجد الحرام، هل له خصوصية أم أنه عام مثل في بقية كبقية المساجد؟ الأصل أن المسجد الحرام كبقية المساجد، هذا من حيث الأصل. لكن إن صلى المصلي في صحن الكعبة مثلا فإنه لا يحق له أن يمنع من يمر بين يديه. لماذا؟ على ما ذكرنا من الصورة قبل قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى ركعتي الطواف جعل بينه وبين القبلة مقام إبراهيم، صلى خلف مقام إبراهيم، اتخذه سترة صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يمنعون أحدا إذا صلوا في الطواف، إذا صلوا في الطواف، لأنك كم تمنع كم تمنع 1-2 مئة ألف؟ ما تستطيع. لهذا يكون له الخصوصية بهذا الاعتبار، خصوصية بهذا الاعتبار. ولهذا أنا أنصح من طاف وأراد أن يصلي ركعتي الطواف أن يبتعد، إما أن يصلي خلف مقام إبراهيم، وأعتقد الآن ما يتيسر إلا في حالات يعني لا يكون فيها زحام، ويذهب إلى أي مكان مما يتيسر حوله في المسجد الحرام، يذهب إلى أروقة المساجد، رواق المسجد الحرام، أو في يعني التوسعات الجديدة، فيصلي هناك. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، وكأنه يشير إلى أن المصلي إذا صلى إلى شيء لا يستره أنه ليس له الحق في منع المار. لكن هذا كما ذكرنا بأنه عام، سواء شيء يستره أو لا يستره، يمنع المار بين يدي المصلي. لكن هنا يتأكد المنع، يقول: فليدفعه، يعني يشير بيده إلى أنه لا يمر، أو يدفعه مثلا دفعا يسيرا، للقاعدة الشرعية الدفع بالأسهل فالأسهل. فإن أبى إلا المرور قال: فليقاتله. والمقاتلة هي الدفع بعنف وبقوة، هذا هو معنى المقاتلة، لأن المقاتلة الأصل هي مفاعلة من المدافعة، ومنها القتل طبعا هذا في المعارك، لكن فيما هو دون ذلك وهي المضاربة وهي الدفع بعنف. فلفظة المقاتلة تحتمل لها أكثر من معنى. ثم قال: فإنما هو شيطان، يحتمل بأنه شيطان حقيقي يريد أن يقطع على المصلي صلاة، ويحتمل أيضا أن يكون فيه صفة الشيطان، لأن الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد شطن، وقيل مأخوذ من شاط إذا احترق. فيكون المعنى هنا أن هذا الذي أبى إلا أن يمر فيه هذه الصفة الشيطانية. والله جل وعلا ذكر عن الإنس أن فيهم شياطين، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك من الإنس من هو شيطان والعياذ بالله، ليس الشيطان اللي المعروف المخلوق من النار، وإنما فيه صفة الشيطان، صفة أو صفات الشيطان، فيه صفات الشيطان. قال: فإنما هو شيطان. ولذلك يجب على المصلي إذا كان شيء يستر صلاته يمنع من أراد المرور. وغالب الناس الذين يريدون المرور إنما لأحد أمرين: الأمر الأول إما الخطأ، ما يعلم بأن هذا يصلي، والأمر الثاني لحاجة، يريد أن يخرج لحاجة. لكن يجب على من أراد المرور أن يصبر وأن ينتظر وأن لا يمر بين يدي المصلي. طيب، المرور بين يدي المصلي هو يكون من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، أما المرور من وراء المصلي فلا يضر. والمرور من وراء السترة لا يضر, المرور من وراء السترة لا يضر, ولذلك إنما شرعت السترة لهذا, فأنت تمر من وراء السترة, وإنما الممنوع المرور بين يدي المصلي. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس الذي يشير إلى أن المأموم لا سترة له, وإنما سترته الإمام, الإمام. وأيضا يشير إلى مسألة أن الحمار لا يقطع الصلاة, لأن عندنا مسألة وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والمرأة والكلب الأسود. وعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا الحديث وقال: شبهتمونا بالحمير والكلاب. ولكن هذا الحديث ثابت, هذا الحديث ثابت, وأخذ به الحنابلة, واختاره أبو العباس الحفيد تقي الدين, وكذلك ابن حزم, وجمع من العلماء من مشايخنا أيضا المعاصرين, والجمهور على عدم القطع, الجمهور على عدم القطع. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي يقطع فقط الكلب الأسود, قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلب الأسود شيطان. وأما الحمار قالوا فمنسوخ بحديث ابن عباس, وأما المرأة فمنسوخ أيضا بالحديث الآتي, حديث عائشة رضي الله عنها. وطبعا من ذهب إلى القطع قالوا بأن الحديثين لا يقويان على القول بعدم القطع, لا يقوي. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس إنما هو في الصفوف وليس بين يدي الإمام, وبالنسبة لحديث عائشة هي لم تكن مارة وإنما كانت نائمة, لهذا يقولون بأن المصلي بالنسبة لأحوال من يمر بين يديه, إما أن يكون جالسا, وإما أن يكون قائما, وإما أن يكون نائما, وإما أن يكون ماشيا, وإما يكون ماشيا. فالصلاة إلى جهة القاعد والنائم والقائم مشروعة, يعني قصدي جائز, بل تشرع إذا اتخذه الإنسان سترة, كمن يجعل ظهور الرجال في المسجد سترة, سواء كان قائما أو جالس أو نائما أيضا أو نائما. أما الممنوع ما هو؟ المرور. قالوا يمر, فعائشة لم تكن مارة وإنما كانت مستلقية, إنما كانت مستلقية. طيب, حديث ابن عباس يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان هي أنثى الحمار, وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام, ناهزت الاحتلام يعني قربت من أن أبلغ. قيل بأن عمره كان 13 سنة, وقيل 15 سنة. قد رجح الأخير جمع من أهل العلم من أهل التحقيق, قالوا بأن عمره كان 15 سنة, قارب 15 سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسوله طبعا هذا الكلام ناهزت الاحتلام في حجة الوداع السنة 10 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى, منى إذن كان في حج, لأن المعتمر ما يذهب إلى منى, وإنما الذهاب إلى منى إنما هو للحاج, والذهاب إلى منى إما أن يكون على سبيل السنية كما هو في يوم التروية, وإما أن يكون على سبيل الوجوب كما هو في أيام التشريق وسيمر معنا. قال: إلى غير جدار, صلى إلى غير جدار, يعني لم يكن اتخذ سترة, هذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم على أن السترة سنة مصروف الأمر بها بهذا الحديث, صرف الأمر بها من الوجوب إلى السنية بهذا الحديث. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد, فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا الدليل على أن سترة المأموم, أن الإمام سترة للمأمومين, وأن المأموم لا يتخذ سترة, أن المأموم لا يتخذ سترة. ولذلك إذا مر أحد بين يدي الصف لحاجة أو لغير حاجة فلا يمنعه المصلي, لأنه لا يقطع عليه صلاته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته, ورجلاي في قفاه، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عائشة رضي الله عنها تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وطبعا عائشة في آخر الحديث إنما هي تعتذر لأن البيوت لم يكن فيها مصابيح. وأيضا بيت النبي أو غرفة النبي عليه الصلاة والسلام أو حجرته كانت ليست بالواسعة، وإنما كانت ضيقة. تقول: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، يعني طعنني بأصبعه، يعني هكذا لأسحب ولأقبض رجلي. تقول: فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، يعني هذا يستمر، تقبض رجليها في حال سجود النبي عليه الصلاة والسلام وتبسطهما أو تعيدهما إذا قام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث طبعا أخذ منه العلماء، أخذ منه عدم قطع المرأة للمصلي إذا مرت بين يديه، لكن كما ذكرت لكم بأن هذا إنما هو ليس مرورا، وإنما كانت هي مستلقية رضي الله عنها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة المرأة، قالوا الحائض، المرأة الحائض. وبعض العلماء قالوا المقصود بالمرأة الحائض هنا أيضا الحائض بلوغا، إذا بلغت هذا المعنى يكون هذا المعنى. عموما المسألة فيها خلاف، ولذلك المسلم المصلي يحتاط لصلاته ويصلي إلى سترة إذا أراد أن يصلي. وهذا فيه إهمال من كثير من الناس الآن في عدم الاهتمام بالسترة، خاصة أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا في البيوت ما يهتمون لهذا، يصلون كيفما اتفق. فلذلك تعلمون الأهل في البيوت إذا صلوا يصلون إلى سترة. السترة ما هي؟ جدار، سارية، كرسي، سرير، أي شيء يوضع مرتفع سترة. وقد لا يرى الإنسان ما يقطع صلاته، مثل مرور الشيطان والعياذ بالله، فالشيطان قد يقطع عليك صلاتك وأنت أيضا لا ترى. وبالنسبة للكلب الأسود الذي جاء في الحديث، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأن الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. إذن الكلب الذي لا يحمل اللون الأسود البهيم لا يقطع الصلاة. كذلك غير البالغين من الأطفال مثلا، سواء كانوا ذكورا أم أناثا، لا يقطعون الصلاة. طيب، هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ هذه مسألة أيضا خلافية. من أهل العلم من قالوا بأن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، وبعضهم قالوا تقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المرأة في الحديث السابق، فكما أنها تقطع صلاة الرجل قالوا تقطع صلاة المرأة. طيب، الرجل هل يقطع صلاة المرأة إذا مر بين يديها؟ أيضا هذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم.
استريحوا،
يلا نعطيكم راحة شوي. كم تبون؟ ربع ساعة؟
ربع ساعة،
10 دقائق. في أسئلة الشيخ أبو صالح يقول في أسئلة جوائز.
في جوائز هنا.
أي وين؟
هاي موجودة.
نسألكم الآن ولا؟
ما ندري كيف ترتيبهم، بعد كل جلسة ولا؟
أبو صالح
جلسة.
الآن ولا بعد؟ ها؟ طيب، خلي الفترة الثانية إن شاء الله عشان يراجعون. هاي. يجوز. يعني بعد 3 أذرع. يمر بين يديه.
في سؤال هنا شيخ.
لو سجد الإمام بعد السلام، فهل المسبوق أن يسلم مع الإمام أو ماذا يفعل؟ هذه مسألة أيضا مهمة، أنه المسبوق إذا الإمام سجد مباشرة بعد السلام فإنه يتابعه، ولو لم يتابعه لا شيء عليه، إذا ما تابعه لا شيء عليه، لأن الإمام خرج عن الصلاة، بشرط أن لا يكون هو قد أدرك السهو. أما إذا أدركه أدرك السهو مع الإمام فإنه يتابع الإمام ولو بعد السلام ثم يقوم يقضي صلاته. ما هو الأفضل للمرأة التي تستمع لدرس ديني أن تستمع عن طريق الصوت فقط أو الأفضل أن تنظر إلى الشيخ من طريق الشاشة؟ عموما الأمر هذا واسع بالنسبة للسماع أو السماع صوتا وصورة، الأمر في هذا واسع، وعلى ما تختاره المرأة. من النساء من لا تنتبه إلا إذا تابعت صوتا وصورة، ومن النساء من تكتفي بالسماع سمع الصوت فقط. نعم.
هل يعد فعل ابن عباس؟
إيه نعم، هذه سنة تقريرية، هذا في زمن الوحي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. خلونا في ال كرتون المناديل بالحجم المعروف هل يعتبر سترة؟ نعم يعتبر سترة. طيب نترككم 10 دقائق ربع ساعة ونعود إن شاء الله.